بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن الأمور التي ينبغي ذكرها الأحكام العامة لعقد البيع. يلزم أن يكون عقد البيع مستجمعا للمتطلبات التالية: 1- يجب أن يكون المتعاقدان مؤهلين في العقل والبلوغ. 2- يلزم أن يكون العاقدان حرين في الرضاء والاختيار. 3- يجب أن يكون المبيع له مالية مقبولة عند العرف ولها قيمة مقبولة، ويلزم أن لا يكون من المحرمات في الشريعة، وأما أنه يلزم أن يكون ذا قيمة قانونية وتجارية أو قابلا للتسويق فهو محل نقاش في الفقه. سيأتي البحث عنه، أنه هل يجوز أن يبيع شيئا ليست لها قيمة، ليس له قيمة قانونية أو قيمة عرفية، هذا محل اختلاف. إنما البيع إنما يتبع وجود الغرض الصحيح في المعاملة هذه. ربما شخص يشتري شيئا بسيطا إنه من الآثار لأنه غرضه فيه، ولو يشتريها أحد آخر بهذه القيمة الكثيرة يستنكر هذا الموضوع. فهذا يتبع البيع، البيع تبع للأغراض الصحيحة الشرعية العقلائية، سيأتي ذلك. 5- ويلزم أن يكون البايع للمبيع مالكا للمبيع أو مأذونا من المالك في البيع، إما بموجب عقد الوكالة أو وصاية أو شراكة، وكذلك المشتري المالك للثمن. 5- ومن المتطلبات أن يكون البايع والمشتري قادرين على تسليم المبيع والثمن. 6- يلزم أن يكون العاقدان على معرفة تامة بالمبيع، إما بالرؤية أو بالوصف الملائم لئلا يستلزم الغرض. 7- يجب تحديد الثمن بدقة ويعلمه المتعاقدان عند إجراء العقد. 8- كل السلع قابلة للمعاوضة وإيقاع عقد البيع عليها، إلا ما حرمه الشرع الحنيف ونهى عن التعامل به. وإذا كان العوضان متماثلين وكان من المكيلات أو موزونات، يجب أن يكونا متفقين في الكيل والوزن. وفي غير ذلك يصح العقد، فإن وإن زاد الثمن على المبيع. ويأتي مزيد بيان لهذا الفرع في باب الربا إن شاء الله. 9- يمكن أن يكون الثمن في بيع النسيئة أعلى من ثمن السلعة نفسها إذا كان البيع نقدا، لقاعدة أن المبيع نقدا لقاعدة أن للأجل قسط من الثمن. ويلزم في هذه الحالة تحديد الأجل والثمن بدقة. 10- يصح الاتجار بالنقود إذا كانا مختلفين في الهوية، أو كانا متماثلين إذا كان في البيع مصلحة يعود للبايع أو المشتري. نعم، إذا أوجب الاتجار بالنقود الضرر بمصالح الناس أو الدولة فلا يجوز حينئذ، خلافا للعامة حيث يرون بعدم جواز التجار بالنقود، ولا سيما الآن القانون المدني للمصارف لا يجوزون التجار إلا في موارد خاصة. وهناك أحكام أخرى يأتي التعرض لها في كتاب البيع. الأمر الآخر: القرض والدين. عرفت مما تقدم أن القرض والدين من أنواع التجارة، وقد مارس المسلمون كل واحد منهما في علاقاتهم التجارية بين أفراد المجتمع حتى العصر الحاضر، وفي كل واحد منهما شروط وأحكام مشتركة، كذلك لكل واحد أحكام خاصة، وكما هو مذكور في كتاب الدين. إلا أن البحث في المقام يكون في المصارف الإسلامية التي تمارس القرض والدين في معاملاتها مع العملاء الشركاء أو المتعاملين مع تلك المصارف، والسؤال يقع في أن جميع تلك المصارف، جميع تلك المعاملات، هل هي صحيحة خالية عن الفائدة؟ أم أنها تشتمل على الفائدة؟ وما هو الوجه الصحيح المقبول شرعا في ممارستها مع المفائدة؟ فإنه من باب المثال نقول إن تلك المصارف تتلقى النقود من المودعين وتقرضها إلى المقترضين على أساس الفائدة، أو بالأحرى إن أعمالها تتعلق بالإقراض على أساس الفائدة بطريقة أو بأخرى. فما هو المستند لهذه العمليات؟ وقد ذكر الباحثون جملة من المستندات في تصحيح هذه أخذ هذه الفوائد. من جملة تلك المستندات قالوا بالمشاركة في الربح والخسارة، يأخذون المال من المودعين ويقرضونها إلى الناس مع الفائدة على أساس المشاركة في الربح هذا مستند لهم. الثاني الطرق التي تنتهي بديون لا تحمل فائدة، يعملون ذلك لكن يجعلون هناك معاملات أخرى في الضمن بحيث لا تحمل فائدة ولا يكون هناك شيء من المحرمات. وهناك وجوه أخرى، هل هذه المستندات التي يستندون إليها الباعثون في المصارف الإسلامية كلها صحيحة أو لا بد من تفصيل الكلام فيها؟ نذكر هنا على سبيل الإيجاز، وسيأتي في كتاب المصارف أو في باب المصارف والبنوك التفصيل الكلام فيه إن شاء الله.